بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه الله وآلي أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين حيث هدانا للإيمان وأزكى الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، تحية طيبة لكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنبدأ فيها تفسير آيات سورة الذاريات المباركة. أيها الأكارم، سميت سورة الذاريات بهذا الاسم بالنظر إلى مطلعها، أي إلى قوله تعالى والذاريات ذروة، والمراد من الذاريات هي الرياح القوية التي تطير بالأشياء من مكان إلى آخر وتوزعها في أماكن شتى، وتفتتح السورة وتختتم بالحديث عن المعاد والتوحيد والأمارات الدالة على وجود الله تعالى. بعد التمهيد الذي قدمناه لحضرتكم، ندعوكم إلى الاستماع إلى تلاوة مرتلة من الآيات الأولى حتى السادسة من سورة الذاريات المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع.
أيها الأفاضل، الذاريات كما أشرنا إليها في مطلع اللقاء هي جمع ذارية وهي الرياح، وأذريت الشيء إذا ألقيته، مثل إلقائك الحب في التراب عند زراعته. والوقر الحمل الثقيل، والمراد منه هنا الغيوم المثقلة بالماء. والجاريات هي السفن التي تجري في الأنهار. واليسر فهو السهولة، والمراد من الجاريات يسرا السفن التي تجري بيسر وسهولة. ويقسم الله عز وجل في هذه الآيات بالرياح التي تحرك السفن وبالغيوم التي تحمل المطر والبركة إلى الأرض. ومن المعلوم أن الرياح والماء لهما دور مهم وأساس في حياة الإنسان على الأرض، فالرياح تحمل بخار الماء وتنشره في السماء لتنال كل قطعة من الأرض نصيبها من المطر، وهي أيضا تنقل حبوب الطلع لتلقح الأشجار فتثمر. وما نستنتجه من هذه الآيات المباركات، أولا ينجز الله وعوده ويفعل ما يريد بالإنسان بواسطة الملائكة. ثانيا يلفت القرآن عناية الإنسان واهتمامه إلى الأمور المحسوسة وغير المحسوسة من أجل رفع مستوى الوعي والإدراك عنده، بقوله تعالى والذاريات فالمقسمات. ثالثا الوعد بالمعاد يوم القيامة مستمر ومتتابع. ورابعا ظواهر الكون الطبيعية وغير الطبيعية ليست من أجل بضع سنوات من الأكل يلحقها الموت والعدم، بل لأجل غاية أسمى أجل من ذلك، وهو تكامل الإنسان النفسي. أما الآن مستمعين الأفاضل، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 17-11 من سورة الذاريات المباركة.
والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهود.
أيها الكرام، الحبك جمع حبيكة، وذات الحبك أي ذات الطرائق المحسوسة بالنجوم والمجرة. وأما الخرص هو حرز الثمرة، وحقيقة ذلك أن كل قول مقول عن ظن وتخمين يقال خرص، سواء كان مطابقا للشيء أو مخالفا له، من حيث أن صاحبه لم يقله عن علم ولا غلبة ظن ولا سمع، بل اعتمد فيه على الظن والحدس كفعل الخارص في خرسه. وكل من قال قولا على هذا النحو قد يسمى كاذبا، وإن كان قوله مطابقا للمقول المخبر عنه. وأصل الغمر إزالة أثر الشيء، ومنه قيل للماء الكثير الذي يزيل أثره سيله، غمر وغامر، والمراد به هنا الغرق في الجهل واستيلاؤه على الناس. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات الشريفات، أولا من لا يملك منطقا سليما لا يستقر على رأي أو حال، ولذلك له في كل لحظة قول ورأي، ومن هنا كان طريق الحق واحدا وطرق الباطل متعددة. ثانيا كل انحراف ومعصية يؤسس لانحرافات ومعاص أخرى، بتعبيره عز وجل يؤفك عنه من أفك. ثالثا على المجتمع الإسلامي أن يكون حازما في موقفه من أهل الباطل. ورابعا على الإنسان أن يعتمد على العلم والمعرفة وليس على الظن والحدس. والآن أيها الأكارم ننتقل وإياكم إلى بيان الآيات 12 حتى 14 من سورة الذاريات بعد الاستماع إلى تلاوتها، فابقوا معنا.
يسألون أيان يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.
أصل كلمة الفتن من الناحية اللغوية أيها الأفاضل هو إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، واستعملت في الآية للتعبير عن شدة العذاب الذي يناله الكفار، وتشير الآيات إلى الملامح الأساس في شخصية أهل النار، وهي التناقض في القول والرأي والانحراف عن الحق والغرق في الجهل والغفلة والاعتماد على الظن والحدس والاستعجال من دون وعي أو معرفة بما يستعجل. ومما نستقيه من هذه الآيات المباركات أولا لا مانع من السؤال بحثا عن العلم والمعرفة، ولكن السؤال الذي يهدف إلى الاستعجال أو الاستخفاف له حساب مختلف يستحق صاحبه التوبيخ واللوم. ثانيا ينبغي الحزم في مواجهة الذين ينكرون الحقائق الصحيحة. ثالثا الإنسان هو الذي يصنع مصيره يوم القيامة بيده. ورابعا يجمع الله على الكفار عذابين يوم القيامة، فيعذب أجسامهم بالنار ويعذب أرواحهم بالأمر بتذوق العذاب. أعاذنا الله وإياكم منه. إلى هنا إخوتنا الأكارم نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فشكرا لحسن استماعكم وطيب متابعتكم، وإلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، تابعونا. أحبتي، موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد الاستعراض نستمع معا لبرنامج من وصايا نهج البلاغة في الساعة 12:17. من مأدبة القرآن في الساعة 12:32 عند 12:44 نور وبلاغة. قسم الأخبار في الساعة 13 في 5 دقائق يقدم لحضراتكم نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 13:55 عند 2 قسم الأخبار وحصاد الظهيرة. تلاوة مختارة من آية ذكر الكريم في الساعة 12:25 عند 2:32 تمثيلية الإذاعة. الثالثة تماماً نشر موجز للأنباء في الساعة 13:55 صفحات من التاريخ وعند 3:15 فلسطين اليوم. شكراً لكم، في أمان الله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من غريب كلام مولانا علي أمير المؤمنين سلام الله عليه المحتاج إلى التفسير في نهج بلاغته. قليل مدوم عليه خير من كثير مملول منه. وقال عليه السلام: إذا كان في رجل خلة رائقة فانتظروا أخواتها. وقال سلام الله عليه لغالب بن صعصعة أبي الفرزدق في كلام دار بينهما: ما فعلت إبلك الكثيرة؟ قال: دغدغتها الحقوق يا أمير المؤمنين. فقال عليه السلام: ذلك أحمد سبلها. قال سلام الله عليه: من اتجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا. وقال عليه السلام: من عظم صغار المصائب ابتلاه الله بكبارها. قال سلام الله عليه: من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته. وقال قال عليه السلام: ما مزح امرؤ مزحة إلا مج من عقله مجة. ومن كلام الحكمة الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته عبر كلماته القصار: زهدك في راغب فيك نقصان حظ، ورغبتك في زاهد فيك ذل نفس. وقال عليه السلام: الغنى والفقر بعد العرض على الله. وقال سلام الله عليه: ما زال الزبير رجلا منا أهل البيت حتى نشأ ابنه المشؤوم عبد الله. وقال علي عليه السلام: ما لابن آدم والفخر، أوله نطفة وآخره جيفة، ولا يرزق نفسه ولا يدفع حتفه. وسئل: من أشعر الشعراء؟ فقال عليه السلام: إن القوم لم يجروا في حلبة تعرف الغاية عند قصبتها، فإن كان ولا بد فالملك الضليل. يريد بالملك الضليل امرأ القيس. وقال عليه السلام: ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها؟ إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة، فلا تبيعوها إلا بها. وقال عليه السلام: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. وقال علي عليه السلام في نهج بلاغته: الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك، على الكذب حيث ينفعك، وأن لا يكون في حديثك فضل عن عملك، وأن تتقي الله في حديث غيرك. Thank you. قال سلام الله عليه: يغلب المقدار على التقدير حتى تكون الآفة في التدبير. الحلم والأناة توأمان ينتجهما علو الهمة. وقال سلام الله عليه: الغيبة جهد العاجز. وقال: رب مفتون بحسن القول فيه. كان ذلك مستمع الكريم من غريب كلام مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
You came to me in that hour of need, when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all I want is to be with you.
اللهم صل على سيدنا مصطفى،
مصطفى
على حبيبك نبيك مصطفى.
تو آمدی در اوج غم ها، صدات کردم آنجا بودی. بدون تو معنای عمر چیست؟ وقتی ندانم اسراری از غیب. خواهم رضای تو، جانم فدای تو، دلم میخواد که باشم با تو. خسته‌ام از دنیا، از این دو رنگی ها، فقط میخواد که باشم با تو.
اللهم صل على سيدنا مصطفى،
مصطفى
على حبيبك نبيك مصطفى.
Showed me right from wrong, taught me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasul Allah. You came to me in the hour of need. Need you more than ever, Ya Rasul Allah. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. To be with you.
اللهم صل على سيدنا مصطفى،
مصطفى
على حبيبك نبيك. وفى اللهم صل على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى.
For you I'd sacrifice, for you I'd give my life, anything just to be with you.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الأمين وآله الأبرار الميامين. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، راجين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال الله تبارك وتعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، الذين يتقبلون النصح ويتبعون أحسن القول قليلون جدا، وأقل منهم من يرون عيوب أنفسهم ويعترفون بها، فإن الأكثرية الغالبية يرون عيوبهم فضائل وسيئاتهم حسنات. قال تعالى:
كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
فإن عجزوا عن تحسين قبائحهم تبرؤوا منها وأحالوها إلى مشيئة الله أو إلى أي مصدر آخر، والله سبحانه منزه عما يصفون، إنه يأمرهم وينهاهم ويجعل لهم الخيار فيما يفعلون ويتركون، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وما لأحد على غيره من سلطان، حتى الشيطان يقول:
لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم.
مستمعين الأفاضل، في الآية التي نحن بصددها حكى سبحانه ادعاء المشركين أن شركهم وشرك آبائهم وتحريم ما حرموا من الحرث والأنعام إنما كان بمشيئة الله وأمره، ولو شاء ألا يشركوا لمنعهم عن الشرك.
كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا،
أي لقد كذب مشرك العرب بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي نهاهم عن الشرك والافتراء على الله، تماما كما كذب من كان قبلهم بأنبياء الله ورسله، ولم يصدقوهم إلا بعد أن نزل بهم العذاب جزاء على تكذيبهم.
الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل نعمة، وأسأل الله من كل خير، وأعوذ بالله من كل شر، وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
مستمعينا الأكارم، وبعد أن حكى سبحانه ادعاء المشركين وإنه في الكذب كادعاء أسلافهم، أمر رسوله أن يرد عليهم بسؤال يخرسهم ويبطل ادعاءهم، وهو:
قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟
والمراد بالعلم هنا الدليل، وهو من باب إطلاق المسبب على السبب، لأن الدليل سبب لحصول العلم. والقصد من هذا السؤال إظهار عجزهم وكذبهم، لأن معناه لقد زعمتم أيها المشركون أن الشرك كان برضا من الله، فمن الذي قال هذا؟ ومن أين علمتم بمشيئته تعالى؟ إنها من غيبه، ولا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، والرسول لم يقل هذا لكم ولا لغيركم. إذن كيف تحيلونه على الله جل ذكره؟ وأما قوله تعالى:
إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون،
فنحن لا نشك أبدا بأن أكابر المجرمين يعلمون أنهم يخرصون ويكذبون فيما قالوا، وإنما قالوا عنادا للحق الذي يزهق أباطيلهم ويقضي على أغراضهم ومكاسبهم العدوانية. أيها الأعزاء، في الختام نسأله تعالى أن يبعدنا عن الكذب وأهله، ويقربنا من الصدق وأهله، إنه سميع مجيب. وشكرا لكم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فوق جبيني محمد، حبك ديني محمد، قرة عيني هاك يميني سلام. محمد فوق جبيني محمد، حبك ديني محمد، قرة عيني هنيني سلام. محمد يا عينا بدجانا سهرت والناس نيام، يا شمسا بسمانا سهرت ثلج الأصنام، يا قلبا فتحته غرفا روح الإسلام، يا بابا دخلته كل الدنيا بسلام. لا انت ولا هان الدين ويمينك لله يمين، لا زال علينا يزهر فينا نور. محمد
محمد فوق جبيني محمد، حبك ديني محمد، قرة عيني هاك يميني سلام. محمد
نورا تتجلى بمكارمه الآيات، جئت هدى يتجلى وقلبت الموت حياة ما فتت فتملى بعذوبتك الصلوات كنت مدا ومصلا سجدت فيه الكلمات خشعت بسناك الظلمات ومشت بخطاك البركات الرحمة يجري مثل الفجر
محمد فوق جبيني محمد حبك ديني محمد قرة عيني هك يميني سلام محمد
يتبالى بمحامدك التهليل يا بيتا يتنالى عندك أصحاب الفيل عن أمنا وسلاما بفضائك جبرائيل عاد لهم ببلاء ورمى الشانع السكين للبيت إله يحميه ولطه كون يفديه الأمة توفي من ذا يطفي نور محمد
فوق جبيني محمد حبك ديني محمد قرة عيني هك يميني سلام محمد
عن شوق تتسامى لأبوتك الأرواح يا طيبا نبويا في كل العالم فأحقرت بنا فتناما لخلاص الأرض جناح مد الدنيا تترامى لصدى فمك الصدى عشت وعاش المجد عليك يا من خلق الحب إليك ما أحلى الدنيا فيها يحيا نور محمد
فوق جبيني محمد حبك ديني محمد قرة عيني هك يميني سلام محمد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. روى المؤرخ اليعقوبي أن رجلا قال للإمام الحسن المجتبى: إني أخاف الموت. فقال صلوات الله عليه: ذاك أنك أخرت مالك
ولو قدمته لسرك أن تلحق به. وروى الصدوق في كتاب معاني الأخبار أنه عليه السلام سئل: ما الموت الذي جهلوه؟ فأجاب: هو أعظم سرور يرد على المؤمنين إذا نقلوا عن دار النكد إلى نعيم الأبد، وأعظم ثبور يرد على الكافرين إذا نقلوا عن جنتهم إلى نار لا تبيد ولا تنفد. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم ثانية في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نتناول فيها معالجة روحانية بليغة لحالة الخوف من الموت وكراهته، وهي حالة شائعة تنعكس بآثار سلبية على نشاط الإنسان وتضعف همته عن التحرك البناء. فما هي هذه المعالجة الروحانية التي يشتمل عليها الكلام الحسني الذي استمعتم له في مطلع اللقاء؟ نتأمل في نص هذا الكلام النوراني ونحن نستمع لتوضيحات كاتب البرنامج أخينا الحاج عباس باقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها الأحبة. هنا مع حديثين شريفين للإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، كلاهما يتعلقان بحالة شائعة بين الناس جميعا، قضية الخوف من الموت، قضية كره الموت. كثير من الناس باختلاف مشاربهم واتجاهاتهم يصابون بهذه الحالة، تبلغ هذه الحالة ذروتها في بعض الأشخاص عندما يصبحون نتيجة للخوف من الموت في حالة شلل، كأن الخوف من الموت يستولي عليهم إلى درجة يفقدون النشاط والفاعلية بل والشعور بثمرة هذه الحياة، حياة تنتهي بموت وفناء بعد 20، 60، 80 عام بأي مقدار، ولكنها على أي حال محدودة. هذه الحالة تبلغ ذروتها عند من يشعرون بهذه الحالة، حالة اللا أبالية تجاه الحياة أو اليأس، وهذه هي أحد مناشئ الفلسفات الغربية التشاؤمية وغيرها. ولكن لهذه الحالات أيضا مراتب متعددة، حالة الخوف من الموت. الإمام المجتبى سلام الله عليه يعالج هذه الحالة في هذين الحديثين الشريفين، يقول لمن قال له إني أخاف الموت: ذاك لأنك أو أنك أخرت مالك، ولو قدمته لسرك أن تلحق به. هنا الإمام سلام الله عليه يشخص علة الخوف من الموت لدى هذا الشخص. الموت يشعر بهذا الشخص بأنه نهاية الحياة، الإمام ينبهه إلى أن هنالك حياة أخرى، الموت محطة انتقال من دار إلى دار. فإن كان في عمل المؤمن بصورة أو عمل الإنسان بصورة تكون الدار الأخرى له دار سرور، إذن لا يخاف الموت ولا يخشاه، وينتقل إلى دار قدم لها ماله، باعتبار أن الثروة هي نموذج لأحد مناشئ السرور والبواعث على السرور. إذن لو عرف الإنسان بأن الموت ليس فناء تنتهي هذه المشكلة، مشكلة الخوف من الموت. الموت هو بوابة الانتقال إلى الحياة الخالدة وليس الحياة الفانية. في الحديث الثاني يسأل سلام الله عليه عن الموت ما هو، هنا يميز بين المؤمن والكافر، يقول: هو أعظم سرور يرد على المؤمنين أعظم سرور، ليس سرور عادي. المؤمن الذي يقدم الأعمال إلى الآخرة يقدم في الحقيقة الذين سيستقبلونه في الآخرة، أعماله الصالحة هي التي تستقبله في حياته الأخرى بهذا التصوير البليغ. يقول أنه الموت سيكون أعظم سرور، لأن الحياة الدنيا مهما كانت نعمها تكون لا شيء، وكأنها نكت في مقابل نعيم الأبد. أما على العكس حال الكافرين، الكافرين الدنيا تكون جنتهم مع كل شقاء قد يتعرضون له فيها، وذلك مقارنة بالنار التي لا تبيد ولا تنفد. إذن هنالك عذاب أخروي لهؤلاء الكافرين، تكون جميع لذات الدنيا وجميع، وهي لذات محفوفة بالمكاره، رغم ذلك تكون بالنسبة للكافرين بمثابة الجنة مقابل الأذى والعذاب الذي سيلاقونه في الآخرة نتيجة لأعمالهم. أعاذنا الله وإياكم من سيئات الأعمال، ووفقنا لحسناتها ببركة التمسك بأهل البهجة الإيمانية والسرور محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
شكرا للأخ عباس باقري، وعلى الضوء ما تقدم نستنتج أن معالجة حالة الخوف من الموت تكمن أولا في ترسيخ الاعتقاد بأن الموت لا يعني الفناء الذي يجعل الحياة أمرا عبثيا، بل يعني الانتقال من دار ضيقة إلى دار أوسع فيها الحياة الحقيقية، وثانيا بعث الهمة في القلب لكي يقبل على الأعمال الصالحة التي بها تعمر تلك الحياة الحقيقية. فيكون الموت في الواقع جسر العبور إلى دار السرور الدائم والنعيم الكامل والخالد. نشكركم أيها الأكارم مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران على كرم المتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، إلى مسك ختامها بالعودة إلى مطلعها وهو روى المؤرخ اليعقوبي أن رجلا قال للإمام الحسن المجتبى: إني أخاف الموت. فقال صلوات الله عليه: ذاك أنك أخرت مالك، ولو قدمته لسرك أن تلحق به. وروى الصدوق في كتاب معاني الأخبار أنه عليه السلام سئل: ما الموت الذي جهلوه؟ فأجاب: هو أعظم سرور يرد على المؤمنين إذا نقلوا عن دار النكد إلى نعيم الأبد، وأعظم ثبور يرد على الكافرين إذا نقلوا عن جنتهم إلى نار لا تبيد ولا تنفد.
بدينك عيروني وجمال دينك في العيون يا مصطفى، والدين حب وهواك في العشاق ديني.
وإني بدينك عيروني، وجمال دينك في العيون يا مصطفى، والدين حب
يا مصطفى،
وهواك في العشاق ديني.
السماح يا ربيع حياتي، وهواك في يوم الحساب نجاتي. أنت السماح يا ربيع حياتي، وهواك في يوم الحساب. الزهراء بين عروقنا بتحرك تجري، وفي سكناتي تسعى أبا الزهراء بين عروقنا بتحرك تجري، وفي سكناتي بحبك يوما، فأهلا بذاك.
وإني بدينك عيروني، وجمال دينك في العيون يا مصطفى، والدين حب وهواك في العشاق ديني.
أخلاقك البيضاء يا أمة في روحك السمحاء، ما كنت إلا للأنام معلما، للحب للإيمان للعلياء. ما كنت إلا للأنام معلما، للحب للإيمان للعلياء. عداك إذا ما تجن بظلم بما يجهلون، لأنك أنت فلا خوف منهم، لأنك أنت فلا خوف منهم ولا يحزنون.
وإني بدينك عيروني، وجمال دينك في العيون يا مصطفى، والدين حب
وهواك في العشاق.